قال عليه السلام: وتتعوذ به مما شئت، فإنه لا يضرك هوام ولا جن ولا إنس ولا شيطان إن شاء الله تعالى. وعن خلف بن حماد عن خالد العبسي قال: علمني علي بن موسى عليه السلام هذه العوذة، وقال: علمها إخوانك من المؤمنين، فإنها لكل ألم، وهي:
أعوذ نفسي برب الأرض ورب السماء، أعوذ نفسي بالذي لا يضر مع اسمه داء، أعوذ نفسي بالذي اسمه بركة وشفاء.
أعاذنا الله وإياكم إخوتنا مستمعي إذاعة طهران من جميع ما نخشى ونحذر ببركة التمسك بمودة وولاية محمد وآله الطيبين الطاهرين، وشكرا لحسن إصغائكم.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، وأنتم تستمعون إلى هذا اللقاء وبرنامج قبل طلوع الفجر. عنوان حلقتنا في هذا اليوم هو الإمام علي عليه السلام وحقوق الإنسان. أيها الأكارم، يقول المفكر المسيحي جورج أرداق في تعليقه على الدستور العلوي لعلي بن أبي طالب عليه السلام: فليس من أساس بوثيقة حقوق الإنسان التي نشرتها هيئة الأمم المتحدة إلا وتجد له مثيلا في دستور ابن أبي طالب، ثم تجد في دستوره ما يعلو ويزيد. مع الأخذ بعين الاعتبار الفارق الزمني بين الوثيقتين، وأن الأولى كانت نتاج عقول كثيرة من بني البشر، والثانية كانت نتاج عبقري واحد وهو علي بن أبي طالب عليه السلام. ولعل المفارقة الأكبر هي أن وثيقة الأمم المتحدة كتبت وقليلا ما طبقت موادها في الواقع، فما زال العالم والمجتمعات البشرية تلحظ الفارق الكبير بين موادها ونظريات ميكافيلي أو المنطق الذرائعي الذي يسوغ للدول انتهاك هذه الحقوق، في حين أن عليا جسدها على الواقع بعدالته والقوانين التي سنها في ذلك الوقت مع رعيته، حتى بقت مقولته التي لم يقلها حاكم غيره تثير استغراب وتعجب الكثيرين من ناقدي التاريخ أو مؤرخي تاريخ الأمم، والتي قال فيها: لقد أصبحت الأمم تشكو ظلم رعاتها، وأصبحت أشكو ظلم رعيتي، ولقد كنت بالأمس أميرا واليوم مأمورا، وكنت ناهيا واليوم منهيا. وكان بإمكان علي عليه السلام أن يستخدم السيف لكل ناقد ولكل متمرد على الحكم، لو لم يستخدم السلاح متذرعا بالحفاظ على أمن الدولة، وأن الدولة تمر بحالة استثنائية أو حالة طوارئ ليقوم بتصفية كل المعارضين للحكم ولو بالرأي، لكنه يأبى لنفسه ذلك، ولأنه رجل ينطلق من منطلقات شرعية معتمدا على القاعدة الإلهية أن لا استخدام للسيف إلا باستخدامه من الطرف الآخر. أما إذا كانت المعارضة في ضمن الأطر السلمية والنقد فلا يجوز التعاطي معها بالقمع والتجاوز على الحريات. لذلك عندما كان يخطب من على منبر الكوفة انبرى له رجل ممن يكفرونه وقال قاصدا الإمام لله أبوه كافرا ما أفقهه، فانبرت له جماعة تريد قتله فمنعهم الإمام ناهيا إياهم اتركوه فهو إما سب بسب أو عفو عن ذنب. أيها الأفاضل، والآن أدعوكم إلى الاستماع إلى المحطة التالية وهي محطة الأحكام الشرعية، حيث سيتحدث لنا سماحة السيد سعيد العرجي حول أحكام الشك في أداء وقضاء الصيام، فأدعوكم إلى متابعة هذه المحطة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تكلمنا سابقا عن أحكام قضاء شهر رمضان، وفي هذه الحلقة نتحدث عن صورة صيام القضاء، كيف نقضي الصيام لما مضى. أولا، أن النية في صيام القضاء يمكن تأجيلها بعد طلوع الفجر، فإذا أصبح الإنسان وهو لا ينوي الصيام ثم وقع في نفسه قبل الظهر أن يصوم قضاء لما مضى ولم يكن قد مارس شيئا من المفطرات من الفجر، ساغ له وحق له وله أن يصوم ذلك اليوم، ما كان ناوي سابقا ثم نوى له الحق. وإما إذا حل الظهر ولم يكن قد نوى بعد ذلك فلا مجال لذلك، ليس له أن ينوي الصيام. إذا أذن أذان الظهر فلا يستطيع أن ينوي ذلك اليوم أن يقضي ما فاته. وعلى هذا الأساس إذا نوى المكلف صيام قضاء شهر رمضان منذ الفجر ثم بعد ذلك تردد في نيته أو عزم على أن يفطر ولكنه تراجع مرة أخرى إلى نية الصوم صح صومه، له الحق. صباحا استيقظ قال أصوم، ثم ضحا قال لا أترك الموضوع ولكن لم يتناول المفطر، ثم بعد ذلك عاد مرة أخرى ونوى الصيام صح صومه ما دام تردده وتراجعه عن النية نية الصوم قبل الظهر، خلافا لما تقدم في صيام شهر رمضان أداء إذا كان ينوي ذلك فصومه قطعا يقع باطل، التردد يبطل الصيام. أما تردد القضاء لحد الظهر ممكن، ولكن من بعد الزوال بعد أذان الظهر لا يمكن أنه يبطل التردد في بعد ذلك. ثانيا يجب احتياطا، ينبغي الإنسان أنه هذه مسألة خلافية، الفقهاء البعض قد غير يعني البعض يختلف مع البعض الآخر في هذه المسألة، ولكن على النحو العام أن النية نية القضاء في كل يوم ينبغي لها أن تهيئ، ليست كما هي في شهر رمضان. في شهر رمضان النية تسبق أذان الفجر معلوم، ولكن بالنسبة إلى القضاء النية نية القضاء في كل يوم ليلة تكون حاضرة، فإذا أراد أن يصوم نهار السبت قضاء فلا يحق له مثلا أنه ينوي منذ الجمعة ثم لا يجدد النية، ليس لا بأس أنه ينوي من الجمعة، ولكن عليه أن يؤكدها السبت ولا يكتفي بما نوى من يوم الجمعة. ثالثا، يجب على من يقضي أن ينوي القضاء فلا يكفيه أن ينوي الصيام، عليه أن يحدد أي صيام وأي قضاء، صيام هذا النهار قربة إلى الله تعالى، بل لا بد له أن يقصد الصيام قضاء عن شهر رمضان قربة إلى الله تعالى. فقصد القضاء معتبر في النية ومطلوب، فلو صام بدون ذلك لم يخرج من عهدته، القضاء يبقى في ذمته، عليه أن يقضيه بعد ذلك، يبقى في عهدته. وأيضا مسألة خلافية رابعا، المسألة الخلافية هي إذا احتلم الإنسان في نومه بعد طلوع الفجر وهو ناوي القضاء، فهل له أن يقضي هذا اليوم أم لا؟ بعض الفقهاء يقولون أنه لا، ليس له أن يصوم، وعليه أن يؤجل هذا اليوم قضاء إلى يوم آخر، بما أنه هو احتلم بعد أذان الفجر. والبعض الآخر يقول لا، لا مانع من ذلك، خلافا للمحتلم في شهر رمضان. قطعا المحتلم في شهر رمضان لا يضر بصومه أطلاقا إذا أفاق من نومه بعد طلوع الفجر وهو محتلم في شهر رمضان، ليست هناك مشكلة عنده ولا أنه ولا ضير في صيامه، بل صومه صحيح. خامسا، أيضا للمكلف لمن يصوم قضاء شهر رمضان له الحق أن يهدم صيامه قبل أذان الظهر ويمارس المفطرات أيضا، ولا إثم عليه، وليس كما هو عليه في شهر رمضان. أما في شهر رمضان ليس كذلك، بل عليه الكفارة. فإذا حل الظهر لزم صيام ذلك النهار بالذات، وإذا تعمد الإفطار بعد الظهر ملتفتا إلى صيامه فعليه كفارة، ويأتي الحديث عن الكفارة. ومن كان يقضي عن غيره فله أن يهدم صيامه ويفطر حتى بعد الظهر ولا كفارة عليه. أجل، إذا كان أجيرا للقضاء في يوم محدد فلا يسوغ له أن يهدم صومه في ذلك اليوم ولو قبل الظهر، حرصا على ما وجب عليه بالإجارة، ولكن لو أفطر فلا كفارة عليه. بعد ذلك أيضا له القضاء بعد انتهاء شهر رمضان، أي في أي يوم يختاره المكلف، مخير باستثناء أيام خاصة. هذه الأيام الخاصة التي هي يحرم فيها الصيام كما جرى في يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وغيرها، جرى الكلام متقدم في حرمة الصيام في تلك الأيام، ولكن لا يصح القضاء من المكلف وهو مسافر سفرا يجب فيه تقصير الصلاة. المسافر والمريض لا يقوى على القضاء، لأنه ينبغي للصائم أن يكون في بلده أو فيما هو بحكم بلده، أو أن يكون سليما صحيحا وليس مريضا يضر الصوم به أو يكون مسببا لإطالة المرض وإطالة الأذى عنده. ولكن لا يصح القضاء من المكلف وهو مسافر سفرا يجب فيه تقصير الصلاة أو معذور صحيا من الصيام، كما إذا كان مريضا ويضر به الصيام على النحو الذي تقدم في الصلاة في الفصل الماضي الذي تكلمنا عنه في الحديث عما جرى في فصل قضاء شهر رمضان السابق. نكتفي بهذا المقدار، ونتواصل معكم في حلقة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأكارم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم الاستماع إلى برنامج قبل طلوع الفجر، وذلك في تمام الساعة 23:20 حتى 54:50 بتوقيت طهران، وعلى الموجة القصيرة بذبذبة قدرها 7225 كيلو هرتز، كما يمكنكم الاستماع على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هرتز، وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 97.5 و99.1 ميغا هرتز. تقبل الله أعمالكم وطاعتكم إخوتنا الأكارم في كل مكان. لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج قبل طلوع الفجر، حيث يكون محور لقائنا في هذا اليوم هو الإمام علي وحقوق الإنسان. إخوتنا الأكارم، مما تقدم نستشف بأن وثيقة الإمام عليه السلام تضمنت عددا من الحقوق والحريات العامة، أهمها حرية العقيدة، وذلك نلاحظه في موقفه المتسامح مع أهل الذمة رغم أنهم أقليات ولا يمثلوا عنصر ضغط على الدولة، إلا أن الإمام كان يراعي حقوقهم، بل جاء في الروايات التاريخية إنه لما أقدم بسر بن أرطأ بالهجوم على الأنبار وقام بسلب المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة، تألم الإمام لكليهما دون أن يفرق بينهما، فقال: ولقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينتزع حجلها وقلائدها ورعاثها، فلو أن الرجل مات بعد ذلك أسفا لما كان عندي ملوما بل كان عندي جديرا. فنلاحظ كيف أن الإمام كان يتألم للمسلمة وما جرى عليها كما تألم لغير المسلمة دون تفريق. هذا مما يدلل لنا مدى شمولية الإسلام، وأنه كما أن المسلم المحترم في الدولة الإسلامية كمواطن، كذلك أيضا المواطنون الآخرون من أصحاب الديانات الأخرى لهم حقوقا وواجبات كما للمسلمين حقوق وواجبات. وكان موقفه مستمدا من موقف القرآن مع أهل الذمة بقول الله في كتابه: لا إكراه في الدين، وحق التعبير والاجتماع وحرية المسكن وحرية الرأي وحقوق الآخر كالحق في الحياة. ونلاحظ ذلك في نصحه لمالك الأشتر وحينما ولاه على مصر: ولا تقوين سلطانك بسفك دم حرام، أو حق الملكية الخاصة حينما قال: ولا تمسن مال أحد من الناس مصل ولا معاهد، أو في المساواة بين بني البشر يقول عليه السلام: يا أيها الناس، إن آدم لم يلد عبدا ولا أمة، إن الناس كلهم أحرار. أيها الأكارم، والآن أدعوكم إلى الاستماع إلى الفقرة القادمة من برنامجكم قبل طلوع الفجر، وهي محطة قرآنية. بكتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي إليه عادت أيامي. محطة قرآنية. إعداد وتقديم الدكتور ماجد النجار.
أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد اهتم البيان القرآني بالمشاهد المتحركة، وذلك لكي يمنح الصورة القرآنية قدرا أكبر من الوضوح والتأثير في المتلقي. فالحركة مظهر من مظاهر الوجود الحي، إذ نجد الحركة سمة المخلوقات بدءا من الذرة حتى المجرة، وهي سمة الكائنات الحية. فالحركة حياة والسكون موت. فالمشهد المتحرك في الصورة الفنية تشغل المتلقي عن سائر عناصر السياق الذي يحملها، فهو عنصر نافر لافت للنظر أكثر من غيره. والحركة في التصوير القرآني متنوعة بتنوع الموقف والسياق، فهي قوية تارة وسريعة تارة أخرى، وقد تبدو بطيئة أو دائرية أو أفقية أو باطنية أو ظاهرة في مواقف أخرى. وقد اخترنا لكم الحديث عن الحركة القوية والسريعة لأنها الأكثر ورودا في القرآن الكريم، كما أنها أكثر لفتا للنظر من الحركة البطيئة. والمفردات المعبرة عن المشاهد القوية والسريعة كثيرة في القرآن الكريم، وثمة فعل يذكر كثيرا في القرآن الكريم ربما لا ينتبه إليه الدارسون، مثل قوله تعالى: فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء، وقوله: فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.
وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.
نتأمل كلمة فأخذتهم فنجد صوتها يوحي بالسرعة والقوة، إذ تتابعت في أولها الفتحات ثم جاء الضم في الهاء والميم ليبين التحاق هؤلاء بتلك الصيحة العظيمة. فالصورة مثيرة للخيال لكونها تربط بين المعالم الصوتية والمعالم الجسمانية، فكأن الصوت العنيف حملهم منتزعا إياهم وكأنهم قطع صغيرة. أما الفعل أخذتهم فيسند إلى الله عز وجل، فالقوة الغيبية تتجلى في الأخذ، فكما أن صيحة ليس لها اتجاه ومبدأ فكذلك القدرة الإلهية. والأخذ هنا غايته القوة المعبرة عن تلاشي المأخوذ، إذ لا نعرف وجهة لهذه القوة ولا حجما معينا، مما يزيد في الترهيب. ويتنوع الحيز الزماني للفعل أخذ بين عالم الشهود وعالم الغيب، فيختلف حجم التأثير ومساحة الإحساس به. قال تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. فلا شك أنها صاعقة مدمرة يزيد في هولها استبقاء النظر لهم حتى يتلمسوا فاعليتها، وكذلك يزيد من قوتها أنها جاءت ردا على تطاولهم على الذات الإلهية. وفي آية أخرى يتضح الارتجاف الأرضي في حركة عنيفة أفقية الاتجاه. قال عز وجل: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي.
واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي.
ويمتزج الأخذ بالتقلب كما يمتزج بعالم الشعور. قال تبارك وتعالى: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. فالأخذ هنا حركة عنيفة تعطل حركة شديدة أخرى وهي التقلب. وإذا أضيف الفعل للمجهول شغل المشاهد بالحركة من دون محدثها. قال تعالى: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ويزداد الفعل هولا إذا كان في عالم الغيب، لأن الفاعل المسكوت عنه مجهول الماهية. قال تعالى في وصف الكفرة: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. فالآخذ ملائكة غلاظ نجهل حدود قوتهم، وإذا رحل الخيال بنا إلى ذلك العالم شغلنا بهذه الحركة الشديدة إلى درجة تغييب الفاعل بحجمها، وهو فعل يدل على ضآلة حجومهم بعد أن كانوا يعيشون في عصر الكبرياء والتجبر. شكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا
إخوة الإيمان، والآن نصت وإياكم خاشعين لتلاوة ما تيسر من سورة البقرة بصوت الأستاذ مصطفى إسماعيل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا عليك بالحق وإنك لمن صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مستمعين الأفاضل، تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم، والآن أدعوكم إلى الاستماع لدعاء البهاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه، وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كله. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله، وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها، وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره، وكل نورك نير. اللهم إني أسألك بنورك كله. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها، وكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك كلها. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، وكل كلماتك تامة. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كله. اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها، وكل أسمائك كبيرة. اللهم إني أسألك بأسمائك كلها.
أيها المؤمنون، خمس دقائق بقيت حتى رفع أذان الفجر بتوقيتنا في طهران.
بأعزها وكل عزتك عزيزة. اللهم إني أسألك بعزتك كلها. اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها، وكل مشيتك ماضية. اللهم إني أسألك بمشيتك كلها. اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستطيلة. اللهم إني أسألك بقدرتك كلها. اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه، وكل علمك نافذ. اللهم إني أسألك بعلمك كله. اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه، وكل قولك راضي. اللهم إني أسألك بقولك كله، اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكلها إليك حبيبا. اللهم إني أسألك بمسائلك كلها، اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك شريف. اللهم إني أسألك بشرفك كله، اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه وكل سلطانك دائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كله، اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كله، اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه وكل علوك عال. اللهم إني أسألك بعلوك كله، اللهم إني أسألك من منك بأقدمه وكل منك قديم. اللهم إني أسألك بمنك كله، اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلها، اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت، وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها. اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله.
إخوتنا الأفاضل، مع شكرنا الجزيل لاستماعكم ومتابعتكم لبرنامج قبل طلوع الفجر، وقد حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت طهران وضواحيها، نسألكم الدعاء.
الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
صلي على المختار
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسلمت لله
أسلمت لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان أسعد الله أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأزكى تحية ملؤها من الله الرحمة والبركات نهديها لحضراتكم ونحن نلتقيكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج. وقد أعددنا لحضراتكم قصة أخت من الدنمارك مستمعين في أوروبا هداها الله عز وجل للإسلام دينه الحق وجعل بجميل تدبيره انطلاقتها إليه من الصورة المشوهة التي تضافرت لترويجها عن الإسلام دوائر أعدائه.
وفي هذه القصة درس كبير يفصح عن حقيقة أن ما من شيء يمكن أن يحجب نور الهدى الإلهي عن الوصول إلى المستعدين للتنور به. تابعونا على بركة الله.
مستمعينا، القصة التالية نقتبسها من حوار أجراه الأخ صفاء السعدي مع صاحبة هذه القصة وزوجها خلال زيارتها للمشهد الحسيني المبارك ونشرها بتاريخ 5 من شهر تموز عام 2012 على موقع العتبة الحسينية المقدسة على شبكة الإنترنت. إنها قصة الأخت المسيحية الدنماركية التي اختارت لنفسها بعد إسلامها اسم زهراء مجيد، وقد مهد لنقل قصتها زوجها الأخ أمجد سعيد العراقي الجنسية والمقيم في هذا البلد الأوروبي، حيث صور بدقة الأجواء التي جاء اعتناق هذه الأخت الدنماركية للإسلام، حيث قال:
إن المجتمع الدنماركي مجتمع متطور لكنه مغلق ويفتقد لكل أشكال الروابط الاجتماعية الموجودة لدى المجتمع الشرقي والمسلم. أما بالنسبة لنا فالمشكلة التي تواجهنا في صعوبة الاندماج هي أن فئات قليلة جدا من المجتمع الدنماركي تعرف أن هناك اختلافات جوهرية بين الفئات المعتنقة للدين الإسلامي، كما أنهم وبسبب الجهل لم يعد بإمكانهم التمييز بين مذهب وآخر، ويرون أن الجميع هم من تلك الفئة المشهورة لديهم وأن لا وجود للملل الأخرى.
ويبين الأخ أمجد سعيد العوامل التي جعلت هذا المجتمع الأوروبي كأغلب المجتمعات الأوروبية يحمل صورة سيئة عن الإسلام، تؤدي إلى ابتعاد الأوروبيين عن التفكير في اعتناقه. قال حفظه الله في هذه المقابلة:
إن العديد من المسلمين الذين يتخذون منهج التطرف يتعاملون مع المواطن الدنماركي معاملة سيئة بعيدة عن روح الإسلام، ما جعلهم يعطون انطباعا أن المسلمين متعصبون وعنصريون بالجملة. وقد ظهرت تداعيات ذلك بعد التفجيرات التي طالت بعض الدول الأوروبية، حيث تركت لديهم انطباعا حول عدم وجود احترام والتزام المسلمين بقوانين الدول المتواجدين فيها.
وعن مشاكل الاندماج التي تواجه المسلمين في الدنمارك خصوصا بعد حادثة الإساءة للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من خلال الرسوم الكاريكاتورية وغيرها، تحدث أمجد قائلا:
لقد كانت نظرة المجتمع الدنماركي للمسلمين عموما تعبر عن جهل تام، فضلا عن أن ردود الأفعال الكبيرة التي وجهتها بعض دول الإسلام كانت في غير محلها من ناحية كيفية التصدي لمثل هذا الأمر. في حين أقامت بعض مؤسساتنا الشيعية ندوات ولقاءات مع الدنماركيين لعرض وجهة نظرنا في رفض الإساءة للرسول صلى الله عليه وآله من خلال تعريفهم بشخصه صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار عليهم السلام ودورهم الفعال في تثبيت أركان ديننا الحنيف بالتسامح والعدالة والخير والاحترام، بعيدا عن التطرف والتشدد الذي تنتهجه بعض طوائف المسلمين. وهنا مستمعين الأطائب نلمح جميل اللطف الإلهي بالعباد، إذ بعث في هذه الأخت الدنماركية روح البحث الفطري عن الحقيقة، عن الدين الحق في ظل هذه الأجواء المضادة، حيث تقول الأخت الزهراء مجيد ما ترجمته:
إن المجتمع الدنماركي يتصور أن المسلمين هم من أدنى طبقات المجتمع، وهذه النظرة موجودة وأعرفها لديهم كوني كنت جزءا منهم. إنهم يرون المسلمين على أنهم ليسوا من ذوي الثقافات، وهذا نابع من جهل بثقافة الإسلام الأصيل. أما عن فكرة اعتناق الإسلام، فقد جاءت القناعة لاعتناق الإسلام بعد قراءتي لكتاب يتحدث عن شخص مسلم تزوج من امرأة أجنبية، وقد انتقل معها إلى إحدى الدول، حينها بدأ يعاملها معاملة سيئة وخشنة. وقد قرأت في الكتاب أيضا أن المسلمين هم أناس وحشيون بعيدون عن التصرف اللائق والصفات المحمودة، فعندها بدأت بالتحقيق حول المسلمين لمعرفة الأمر، لأنه لا يمكن أن يكون المسلمون بأجمعهم متعصبين، فبدأت التحقيق حول الدين الإسلامي وقوانينه وعقائده ومحتواه، وعندما جمعت المعلومات الكافية أدركت عن قناعة أنه الدين الحق.
من هنا كانت انطلاقة الأخت الدنماركية زهراء مجيد لإزاحة الغبار عن صورة الإسلام النيرة يقودها العقل السليم الذي جعله الله الحجة الذاتية على كل إنسان، ولتكمل ثمار بحثي العقلي بهداية حجج الله المعصومين عليهم السلام. تقول أختنا زهراء ما ترجمته:
من جملة الأسباب التي دعتني للتحقيق في الدين الإسلامي ومن ثم اعتناقه هو كون الديانة المسيحية تحتوي على نواقص ومتناقضات عديدة. وقد انتميت إلى المذهب الجعفري مباشرة لأنني قرأت القرآن والأحاديث النبوية، وعندها عرفت فضائل أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله، وأفتخر بانتمائي لمذهب الحق والعدل، وأنا اليوم أجدد العهد مع الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله بزيارتي لمدينة الحسين عليه السلام، التي وجدتها بأحسن حالاتها متمثلة بقدسية المراقد الطاهرة وبكرامة أهلها. وبعد أن هداني الله تعالى إلى الإسلام، تمكنت من فتح الحوار مع عدد من النساء والفتيات الدنماركيات لتعريفهن بمبادئ الإسلام الحقيقية التي تتصف بالعدل والإحسان والتسامح، لقد تمكنت من فتح الحوار مع هؤلاء النساء والفتيات الدنماركيات اللواتي استغربن انتمائي للدين الإسلامي، وقد اتخذت من نقطة استغرابهن هذه منطلقا للتأثير عليهن للانتماء للدين من خلال عرض الإسلام بشكله الجميل والمتسامح وعرض الآية القائلة لا إكراه في الدين.
ونلاحظ مستمعين الأكارم البهجة الإيمانية الجميلة التي صبغت مشاعر هذه الأخت الأوروبية ببركة تشبعها بالقيم السامية التي يبثها الإسلام في أتباعه الصادقين. تقول أختنا زهراء مجيد الدنماركية في ختام حديثها ما ترجمته:
إن الدين الإسلامي وفر لي الإحساس بالأمان والطمأنينة، لأننا وجدنا من خلاله التواصل والترابط الموجود بين المسلم والمسلم الآخر، وهو ما ميزه عن باقي الديانات. كما استطعت أن أحصل على كامل حقوقي من خلال الدين الإسلامي وأن أمارس الطقوس الإسلامية، حيث تمكنت من ارتداء الحجاب بحرية تامة، وهو على خلاف ما كان في بيت عائلتي قبل زواجي، حيث كنت ممنوعة من ذكر كل شيء يتعلق بالإسلام. إذا اعتنقت الدين الإسلامي وعمري 15 عاما، ولم أستطع أن أرتدي الحجاب إلا بعد بلوغ 18 من عمري، وهي السنة التي تم زواجي فيها. أتمنى أن يعم الإسلام الأرض أجمعها، وأن نجعل من الدين الإسلامي دين المحبة والسلام للعالم أجمع، بعدد من الكلمات البعيثة للأمل والمحبة والداعية للتعايش السلمي بين المسلمين والأديان الأخرى.
كانت هذه مستمعينا الكرام خلاصة قصة إسلام أختنا الدنماركية زهراء مجيد، عرضناها لكم مستمعينا الأطائف في حلقة اليوم من برنامج أسلمت لله من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء آخر وجديد من أسلمت لله، نلتقيكم على كل خير وهدى.
وصف الإمام الرضا عليه السلام للإمام على الخلق: إن الإمام زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين، الإمام أس الإسلام النامي وفرعه السامي، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفي والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبة القرآن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع الآن إلى ترتيل الجزء الثامن عشر من